بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر، نتحدث فيه عن أدلة الشيعة النقلية على النص الإلهي. وكنا بدأنا في حلقة سابقة عن ما يسمى بآية الولاية اللي هم بيستدلوا بها على إمامة وخلافة علي بن أبي طالب، ولم نكن قد أكملنا في هذا الموضوع. سوف نكمل الموضوع وبإذن الله سوف ننتقل إلى آية أخرى ودليل آخر من أدلة الشيعة الاثنى عشرية، وذلك مع فضيلة الشيخ حازم طه الباحث في الشأن الشيعي. أهلا بك فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا حضرتك.
يعني في الحديث عن ما يسمى بآية الولاية أو الولاية، احنا نقول الولاية هم يقولوا الولاية أي الحكم. نكمل، كان في جزء لم ننتهي منه، وبإذن الله ننتقل لدليل آخر من أدلة الشيعة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا نحن في الحلقات الماضية بدأنا نتكلم عن الأدلة العقلية والنقلية عند الشيعة الإمامية على إثبات مسألة النص الإلهي، وابتدأنا في مسألة الأدلة النقلية الآية الأولى التي بيستدل بها الشيعة على إثبات مسألة النص الإلهي، وهي ما يسمونه آية الولاية، وهي الآية رقم 55 في سورة المائدة، تقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وجه استدلال الشيعة على من هذه الآية، يقولون أن هذه الآية تخص علي بن أبي طالب، وأنه شرع في الصلاة في يوم ما، وأثناء الركوع أتاه رجل فقير يطلب حاجة فأعطاه، فمد علي بن أبي طالب يده للفقير وكان فيها خاتما فأخذ هذا الخاتم. فقالوا أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب، وإن المراد بإنما وليكم يعني الحاكم عليكم، وطبعا هذا مخالف لمقتضيات اللغة العربية حتى. لكن نقول ردا سريعا على هذا الكلام، الآية لم تنزل في علي بن أبي طالب، بل إن حسب مباني علماء الشيعة في القول بالأحاديث الصحيحة عندهم، لا توجد رواية واحدة حسب كلام الشيعة في مسألة التصحيح والتضعيف، وهم عندهم الحديث الصحيح زي الموثق لا خلاف بينه، لا توجد رواية واحدة يصح سندها عند الشيعة على إثبات أن الآية تخص علي بن أبي طالب، ده أولا. ثانيا، الآية نزلت في قصة عبادة بن الصامت مع يهود بنو قينقاع لما خانوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وسياق الآيات كله يتكلم عن مسألة موالاة اليهود والنصارى، وأنه لا يجوز للمسلم أن يوالي الكفار والمشركين واليهود والنصارى، وإنما المسلم يوالي المسلم. كلام لا علاقة له إطلاقا بمسألة الحكم والخلافة. وقلنا بشكل مبسط أنه لو استعضنا عن لفظ إنما وليكم، وضعنا بدل وليكم خليفتكم أو الحاكم عليكم أو أمير المؤمنين، وكملنا الآية، لا يمكن أن نستقيم المعنى. يعني لا يصح عقلا أن نقول إنما أمير المؤمنين الله ورسوله وعلي بن أبي طالب، لا يمكن. نعم. الله سبحانه وتعالى
نحن كنا قد يوصف بذلك. أصلنا أيضا في مسألة هامة جدا، وهي أن أصول الدين يجب أن يكون الدليل عليها يعني دليل جلي، آية محكمة.
آية محكمة صحيح.
نعم.
صحيح.
والمحكم هو ما عرف المراد بظاهره،
لا يعني يحتمل أكثر من معنى،
لا يحتمل أكثر من معنى أو أكثر من وجه، يعني التعريف كلها قريبة من بعض. هنا هذه الآية الكريمة، يعني هل ترتقي لهذا الكلام؟ يعني
طبعا ليست محكمة. حتى تكون الآية محكمة معاذ الله، يعني كان يجب يكون النص إنما وليكم الله ورسوله علي بن أبي طالب، مسألة تنتهي. ذكر يعني ذكر زيد بن حارثة في القرآن الكريم، ذكر حتى أسماء الكفار، ذكر أبو لهب وذكر هامان وذكر قارون وذكر جالوت، ولم يذكر وذكر السامري.
نعم.
ولم يذكر في آية واحدة لفظ علي بن أبي طالب صراحة.
يعني من المتشابه وليس المحكم.
إذا سلمنا بأن هناك آراء تقول إنها نزلت في علي بن أبي طالب، فعلى الأقل هذه من المتشابه.
نعم.
يعني لا يصح أن تكون آية يقام عليها عماد الدين.
هنا عندنا نقطتين هنا. النقطة الأولى أن تكون الولاية الموجودة في الآية بالمعنى الذي يذهب إليه الشيعة الاثنى عشرية، يجب أن يثبتوا ذلك.
صحيح.
ثم يثبتوا أنها في علي بن أبي طالب خصيصا.
العقل نفسه
يعني هناك مش مشكلة واحدة أمام الشيعة، اثنين يجب أن يتخطوا يعني هذه المشاكل حتى يبدأوا بالاستدلال. أنا يعني إن كان عندك اعتراض على كلامي
واضح،
حتى يبدأوا بالاستدلال ويقولوا ان ده دليل، ولا سيما ان جاء في كتب الشيعة في نهج البلاغة ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب كما جاء في كتب، وده كتاب معتبر عندهم، يقول ان الله سبحانه وتعالى اذا امر بشيء انزل به آية محكمة في القرآن.
صحيح.
ف فأين
لا يمكن أن يكون أصل الدين ما فيش عليه دليل واحد محكم. نعم. هذا يدل على أن هذا الدين ليس دين الله، بل إن يعني من يطالع حتى من ناحية العقلية، تعالوا نتخيل الآن نحن في هذه الفترة وهذه الآية، يعني سنسلم جدلا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب دخل أو شرع في الصلاة، فأتاه فقير، ما هي الضرورة التي توجب على أمير المؤمنين ويعسوب المتقين ألا يخشع في صلاته؟ ما هي الضرورة؟ يعني حتى علي بن أبي طالب لم يخرج له طعاما مثلا، كان رجل يشرف على الهلاك فأعطاه طعاما، إنما أعطاه خاتما وسيأخذ هذا الخاتم ويبتاع به. يعني موضوع
يعني حضرتك هذه قصة في أسباب النزول،
في أسباب النزول صحيح،
صحت أو لا أو لم تصح، هم هنا اضطروا للذهاب إلى أسباب النزول، وهذا يعني في حد ذاته يعني يبين أن الآية ليست محكمة.
صحيح،
مضبوط كلامي ولا لا؟
صحيح.
معي بس المقطع، اسمح لي نشاهد هذا المقطع يعني لعلماء الشيعة للحديث عن نفس الآية.
المائدة أو في سورة النساء وسورة المائدة والنساء وغيرها، المائدة يمكن ظاهرا بلي ملي المائدة بلي المائدة الآية أعزائي، يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه من أهم آيات التي استدل بها على إثبات الإمامة لمن؟ دا أتكلم الآن قرآنيا، لا ماذا أتكلم، ماذا ورد في الرواية وفي شأن من نزلت، لا قرآنيا يعني بمقتضى السياق. السياق مولانا قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد يقول إلى أن يقول قبل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم، ثم تقول يا أيها الذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين فإن حزب الله. إذن الآية تتكلم عن ماذا؟ هل يجوز تولي الكفار أو لا يجوز؟ الآية قالت لا يجوز، وإنما يجب تولي من؟ المؤمنين.
ولذلك الولاية محبة في اللغة، والولاية نصرة، والولاية اتباع يأتي بعده، والولاية والولاية العلاقة بين مالك الكل وبين الكل.
أظن هذا يعني اعتراف من عالم كبير كمال الحيدري أن السياق الموجود في الآيات وتحديدا من الآية 51 إلى الآية 57 يدل على أن المسألة ليس لها علاقة بإمامة علي بن أبي طالب ولا خلافة علي بن أبي طالب، وإنما كما وضح الشيخ حازم كذلك وضح كمال الحيدري أن المسألة متعلقة بمولاة اليهود والنصارى، فالله سبحانه وتعالى نهانا عن مولاة اليهود والنصارى والكفار، ونفس المولاة التي نهانا عنها لليهود والنصارى أمرنا بها في المؤمنين هم الذين آمنوا.
صحيح، يعني هو قال مسألة السياق، وطبعا علماء الشيعة حتى علي الميلاني يذكر في أحد كتبه أن السياق الآيات جزء لا يتجزأ من المعنى
طبعا.
وطبعا كلام كمال حيدري كان كلام واضح،
وكيف الواحد يستوضح المعنى بدون سياق
يعني تبقى المسألة على جدة بقى القص واللزق، يعني هو هياخد أجزاء كده ويضع المعنى من عنده يعني. لكن كما قال كمال حيدري الكلام كله عن مسألة المحبة والمولاة بين المسلم وبين الكافر، هل تجوز ولا لا تجوز؟ خلاص هذا هو السياق. أين الآية التي تتكلم عن إمامة علي بن أبي طالب؟ لا علاقة له إطلاقا. وقال أيضا عبد الحليم الغزي إنه من أهم معاني الولاية المحبة والنصرة.
نعم.
وهذا ما نحن نقوله دوما
من المعاني اللغوية لها،
بل إننا سنقول مسألة بسيطة. نحن نفترض الآن أنه هل هذه الآية حسب فهم الشيعة تنزلا أو تجاوزا، حنقول إن الآية نزلت في علي بن أبي طالب حسب الواقع التي يقولها الشيعة. طيب إعطاء الزكاة حال الركوع، هل هذا الأمر واجب أو مستحب؟ هل هذا الفعل من علي بن أبي طالب مثلا محمود أم مذموم؟ لو قالوا أن هذا الفعل مذموم يبقى سقط الدين كله، إذن يلزم أن يقول الشيعة هذا الفعل من علي بن أبي طالب ممدوح. طيب الله سبحانه وتعالى لا يمدح فعلا لعبد إلا أن يكون هذا الفعل واجب أو مستحب. طب إعطاء الزكاة حال الركوع واجب أو مستحب؟ لا واجب ولا
مستحب. ولا مستحب.
إذن الآية لا تتكلم عن علي بن أبي طالب على الإطلاق. ولو سلمنا وقلنا أن الآية وإن إنما للحصر وتتكلم عن ولاية وإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحده، نحن لا نشكك في أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الشرعي الرابع في تاريخ الأمة الإسلامية، لا نشكك في هذا. لكن معناها أن الآن تتكلم عن علي بن أبي طالب فقط. طب والأحد عشر الباقين من أبناء الحسين لم تتكلم عنهم؟ إذن الآية كلها الاستدلال بها ساقط.
رغم أن الولاية محصورة في شخص،
محصورة في شخص، لكن يصح مثلا
أنا بقى هنا لما تقول بقى بالحصر، إذا كان أنتم بتحصروا الولاية في الشخص عليه فقط رضي الله عنه، أين الحسن والحسين مثلا؟
ويصح الإسماعيلية أنهم يستشهدوا بهذه الآية، الكيسانية اللي بيقولوا بولاية محمد الحنفية يستشهدوا بهذه الآية، كل فرق الباطنية والزيدية وغيرهم يستشهدوا بهذه الآية. إذن الآية لا تصح أن تكون دليلا على أصل من أصول الدين عند الإثنى عشرية.
تمام، صحيح.
ده هذا فيما يتعلق بآية الولاية.
ننتقل لدليل آخر.
الآية الثانية التي يتكلم دائما عنها الشيعة هو جزء من آية اللي هي يقولون عنها دائما آية التطهير، لكن هو مقطع أو جزء، الجزء الأخير من الآية 33 في سورة الأحزاب. نفس الكلام لو لاحظت السياق كله في سورة الأحزاب من الآية 33 للآية 34، الله سبحانه وتعالى يخاطب نساء النبي يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. دي الآية رقم 32. الآية 33 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دي الآية 33 اللي فيها موطن أو موضع الشاهد. الآية اللي بعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا.
لازال السياق في نساء النبي،
السياق كله يتكلم عن نساء النبي. طب الشعب يستدل ازاي بالآية دي؟ بيستدل بجزئين. الجزء الأول يقول إنه هذا المقطع إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت في الخمسة أصحاب الكساء اللي هم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين. بمنتهى التعنت بلا دليل هو شايف كده إن الجزء ده نزل في الخمسة دول. وبيستدل بانه لاحظ السياق كله الكلام بنون النسوه لستن يعني وقرنا
بنون النسوه كله حتى
جزء من ايه،
جزء من ايه
يقول، يقولون انه ميم الجمع اللي موجوده طبعا الايات كلها بتتكلم يعني وقرنا في بيوتكم.
طيب معلش هنقف هنا. اذا نفس المشكله اللي عندهم
في مساله السياق
في ايه الولايه مشكله السياق.
صحيح،
يعني نفس المشكله.
هو ده اقرب ما يكون الى مساله التفسير الباطني. التفسير الباطني بيفرغ القران كله من معناه.
لا هذا كمان يعني يجعلنا يعني مش نتشكك، نتأكد ان هم بفعل كما قال يعني القراني وبعض علماء الشيعة ان هذا السياق ليس هذا موضوعهم في القرآن.
لو هذا
هم بيعتقدوا بذلك.
تمام.
لان لماذا اهمال السياق؟ لماذا يهملون السياق؟
تمام. هذا هذا الكلام قاله على القراني انه هذه الآية ليس موضوعها هنا، وانه
لان فعلا السياق لا يمكن يكون
حسب فهمهم حسب فهم الشيعة. لكن لو صح كلام على القرآن في انه السياق مختلف، حتى ترتيب الآيات في القرآن توقيفي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت تنزل آية كان يقول للصحابة ضعوها في موضع كذا.
نعم لا أنا نعم صحيح كلامك.
لو صح كلام على القرآن إذا القرآن محرف.
لا لا الشيعة. هو كلامه طبعا حتى هم ما حدش يعني الشيعة ثم تجرؤوش انه يقولوا كلامه صح. انا اقصد اقول ان ده اعتراف ديني منه ان بالسياق الموجود في كتاب الله عز وجل الآية في نساء النبي وليس في أهل البيت.
صحيح.
وإلا لما قال أنها مكانها متغير. صح ولا لا؟
صحيح.
هذا اعتراف ضمني. معنى يقول مكانها متغير معناها أن الآية فعلا السياق يدل أن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
علماء الشيعة يقولون أنه لو لاحظتوا في نهاية الآية الخطاب بلغة ميم الجمع، يعني كل الكلام بنون النسوة، لكن في هذا الجزء ميم الجمع بدل نون النسوة، وده دليل على أنها تخص الخمسة أصحاب الكساء ولا تخص نساء النبي. طبعا هذا الكلام كله كلام مردود عليه بكلام كثير جدا. أولا سياق الآيات، الأصل السياق الخطاب الرباني كله موجه بشكل أول لنساء النبي، يعني الكلام فيه تقدير
ليه عنكم
لا كل السياق، بمعنى أنه عايزين نقدر تعالى نفسر الآيات كأننا حنقول تقديرا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يا نساء النبي لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يا نساء النبي قرن في بيوتكن، يا نساء النبي لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يا نساء النبي أقمنا الصلاة، يا نساء النبي آتينا الزكاة، يا نساء النبي أطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، تخصهم أيضا. الكلام كله يعني حتى واذكرنا بعدها وكأن الآية تقول يا نساء النبي اذكرن ما يتلى في بيوتكن. السياق كله يتكلم عن نساء النبي، لكن الشيعة بتعنت أو يعني بتجاوز منهم اجتزأوا هذا المقطع من الآية وقالوا لا هذا لا يخص نساء النبي إنما يخص الخمسة أصحاب الكساء. ووجه الاستدلال أيضا يقولون يعني هو احنا نحن لم نسلم بالاولى، يعني احنا لم نسلم ان
ذكرت ميم الجمع ميم وليس بالنون.
بس يعني هنكمل بس مساله
يعني عشان حتى يعني
الان هم يقولون يسمونها ايه التطهير. الان اصبح هناك صيغه الايه تقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يقولون اذهاب الرجس والتطهير معناه ان الخمسه معصومين. طالما ان الخمسه معصومين فهم احق بالخلافه والامامه والولايه. وهذا من اقوى واصرح النصوص عندهم على اثبات احقيه علي بن ابي طالب.
يعني هم بيقولوا من هذه الايه العصمه اصحاب الكساء
وعن طريق العصمه
ومنها ان هم احق بالامامه لان الامام عندهم العصمه من مقتضيات الامامه امام لازم يكون معصوم والا لا يصلح للامامه. جميل جدا. بس عشان يعني
لو فهمنا الآيات بفهم الشيعة هنقع في كارثة. ليه؟ الآن من المعروف عند كل من له عقل يدرك به حقائق الأمور أو كل من له درجة إدراك بسيطة للغة العربية أنه إذا اجتمع في اللغة العربية المؤنث مع المذكر دائما يغلب في الخطاب المذكر، ده الطبيعي. الآن اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس أهل البيت مع نسائه، يغلب دائما في لغة العرب يغلب المذكر. لو قلنا عكس ذلك لضاع الدين كله. يعني إيه؟ يعني مثلا يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لو فهمنا حسب فهم الشيعة يبقى الخطاب للرجال فقط مش للنساء كمان.
صحيح. هم يعني هم قادة اليوم مش معترضين عليها معترفين بها.
لا هو قالوا انه ميم الجامع معناها انها تخص الذكور فقط اللي هم علي بن ابي طالب
معهم فاطمه
وحسين وباستثناء السيده فاطمه فقط.
لا هم
لكن الاغلب
هم مش معترضين على القاعده، هم معترضين على الشخصيات والا ما دخلوا فاطمه. هم يقولوا بهذه القاعده لكن عموما اذا دخل
المذكر
حتى على مليون مؤنث
يغلب المذكر. يغلب القرآن الخطاب القرآن يا أيها الذين آمنوا للرجال والنساء.
نعم. دي بالنسبة لموضوع
ميم فيما تعلق
ميم. نعم. هل الشيعة عندهم أدلة تثبت عكس ما يذهب إليه؟ طبعا هم عليهم الإثبات مش إحنا. أنا يعني الآية في أزواج النبي.
لا من يقرأ القرآن المشكلة عندهم.
هل عندهم أدلة أن مثلا لفظ أهل البيت يعني لا يأتي مثلا إلا بميم الجمع أو بنون النسوة أو مثلا أن نساء النبي أو نساء الأنبياء ليسوا
من أهل البيت
أو حاجة زي كده؟
يعني هذا يؤكد أن دائما نقول أن الشيعة يفهمون القرآن بفهم الفرس وليس فهم العرب، ودائما حتى عوام الشيعة لا يعرفون من القرآن إلا أربع أو خمس آيات فقط اللي منهم هذا المقطع. فلهذا مثلا من يقرأ القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب سيدنا موسى فيقول فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. من أهل سيدنا موسى الذي يعني أتى بهم إلى مصر؟
زوجته.
بل في أصرح من ذلك في سورة هود لما قدمت الملائكة وبشرت السيدة سارة بولادة إسحاق قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت هي زوجة الرجل من أهل بيت. لكن هو تعنت من الشيعة.
يعني الدليل القرآني مع السنة.
مع السنة.
بوضوح.
مع اللغة يعني المرأة من أهل بيت زوجها يعني. لكن الشيعة هي الفكرة إنه بيخترع آيات عشان يثبت بها أصل دينه. لكن دائما الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
صحيح.
الأعجب من ذلك أن هناك روايات عند الشيعة نفسهم لكن علماء الشيعة ليسوا منصفين. روايات عند الشيعة تتكلم تذكر أن الزوجة من أهل البيت أكثر من رواية. يعني في كتاب تفسير فرات الكوفي في صفحة 335 الرواية عن أم سلمة تقول أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من تحتي كساء خيبريا كان بساطا لنا على المنامة في المدينة. يعني أخذ كساء يعني بطانية أو زي ما يكون يعني كنا بننام عليها في المدينة أخذها ثم دعا عليا. الرواية موجودة في تفسير فرات الكوفي. ثم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فأدخلهم في الكساء وأمسك طرفي الكساء بشماله وألوى بيمينه إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقلت يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ دي في لغة العرب أليس أو ألست الإجابة عشان تسدد الكلام يبقى بلى. فقال النبي بلى فأدخلني في الكساء بعد أن ذهبت دعوته إلى ابن عمه وابنته. يعني بتسأل النبي صراحة تقول له أنا من أهل بيتك؟ قال بلى أنت من أهل بيتي وأدخلني في الكساء. دي رواية من الروايات. عندهم أيضا في كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه في الجزء التاسع رواية عن أبي عبد الله أن عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فأسرع إلى دار إلى بيت أم سلمة وكان يومها فأصاب منها، ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله فقال إنما النظرة من الشيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليصب أهله أو فليأتي أهله.
نعم.
أهله المراد بي بنته.
نعم.
ولا
يعني والأقوى من كل هذا الكلام الذي يجب أن يلتفت إليه هؤلاء إن القرآن
صحيح،
دليل قرآني واضح. أنت حضرتك ذكرت آيتين أو ثلاثة،
آيتين، آية في قصة سيدنا موسى وفي قصة سيدنا إبراهيم.
آيتين في قصة سيدنا موسى وآية في قصة سيدنا إبراهيم
واضحة.
وممكن يكون في ثاني يعني
في آيات كثيرة.
يعني إذن هم تخطوا يعني القرآن، ضربوا به عرض الحائط،
هي مسألة تعنت فقط واستغلال لجهل العوام وخلاص.
إذن هنا المرض الموجود بقى عند هؤلاء أهل البدع ودول من ضمنهم إن هو يعتقد أولا ثم يبحث بعد كده عن الاستدلال،
عن الدليل،
فيضطر للي عناق النصوص والأفهام
وقص ولزق
وقص ولزق وأفهام وباطنية. معنا بس مقطع، اسمح لي نشاهد هذا المقطع.
الآية أو هذا المقطع من الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه نزلت بالخمسة أصحاب الكساء صلوات الله عليه. خلص، أي مجال بعد الاجتهاد؟ الباب انسد، خلص انتهى، هذا الدليل النقلي، انتهى الموضوع. أنا أطبب داخل هاي أهل الكساء، أطبب عائشة وأطبب منه بعد حفصة وما أدري فلان، حتى مؤمنات من أزواج النبي مثل أم سلمة مثلا، حتى مؤمنات من أزواج النبي مثل أم سلمة مثلا، أم سلمة رضوان الله تعالى عليها أيضا ما تدخل كما قدمنا، ماريا لا تدخل، ميمونة لا تدخل، هؤلاء نساء صالحات من أزواج النبي صلوات الله عليه وآله. فخلص ما دام صار أكو دليل منقول، دليل نقلي، ينقطع الطريق علينا، خلص انتهى. هل عندكم دليل على أنه أهل الكساء أو من نزلت فيهم هذه الآية التي أذهبت الرجس عنهم وطهرتهم تطهيرا هذه تشمل نساء النبي؟ لا قائل بها، ماكو هذا الدليل.
السؤال اليوم: ما هو الدليل أو الأدلة على إمامة بقية الأئمة عليهم السلام، حيث أن آية التطهير تشمل عليا وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن آية التطهير تشمل عليا وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أين يستدل الشيعة على إمامة البقية وما هي الأدلة على ذلك؟
تفضل يا دكتور.
طبعا الكلام اللي قاله ياسر الحبيب ليس جديدا عليه، هو المسألة انه بيطعن حتى
يعني انا بس يعني استفزني نقطة ربما خارج الموضوع لما قال والمؤمنات،
المؤمنات يعني هو عايز يقول
من ازواجه المؤمنات، معنى كده ان النبي عليه الصلاة والسلام
له زوجات كافرات،
له زوجات كافرات. هل هذا يتماشى مع كتاب الله عز وجل؟
لا طبعا.
يعني هل النبي يحتفظ بزوجة كافرة ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟
ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نزلت على النبي ولم تنزل على ياسر الحبيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل عصى الامر الالهي؟ طب والنبي معصوم عصمة مطلقة،
لازم مذهب ياسر الحبيب هنا أن النبي عصى الأمر الإلهي،
عصى الأمر الإلهي لأن الآية
وهذا يفقد النبي إيه؟
عصمته المطلقة،
يضيع كل شيء،
يضيع الدين
كله.
صحيح،
مش عايز أقول الجهل اللي هم،
لكن محمد كنعان كان منصف جدا، قال إن آية التطهير لا تشمل إلا الخمسة، يعني لا تصح دليل على إثبات إمامة الاثنى عشر، وهذا ما يكفينا. إذن حتى آية التطهير باعتراف علماء الشيعة ليست دليلا كافيا على أصل أو أهم أصل من أصول الدين عندهم، تتكلم عن خمسة حسب فهمهم فقط ولا تتكلم عن بقية الاثنى عشر.
نعم.
فيريد أن يبحث عن دليل آخر يكمل به مسألة
الإمامة.
صحيح،
مش دليل آخر، ترقيع. لأن هؤلاء يعني عملوا زي ما يكونوا
بيشبك الآيات كلها في بعضها عشان يصل إلى دليل،
جاي فصل مثلا بدلة والقماش مش مكفي، تلاقي رقعة هنا بكمل الكم بلون تاني، وده اللي احنا نقوله جماعة بتوع المباحث الجنائية وكده، يقول أن لابد للمجرم أن يترك من أثر على جريمته.
صحيح.
فإذا بحثنا خلف هؤلاء ستجد أثار كثيرة جدا على هذه الجريمة وهي هذه الاختلافات. اسمح لي أن نتوقف هنا، نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أرحب بكم من جديد كما رحب فضيلة الشيخ حازم طه. أهلا بك يا شيخ حازم. يعني قبل الفاصل كنا نتحدث في مسألة اعتبار الشيعة أن نساء النبي لسنا من أهل البيت، لا بل أن ياسر حبيب أيضا، وعلى النقطة يعني اعتبر النبي كان يحتفظ
يعني كافرة بزوجات كافرات،
بزوجات كافرات والعياذ بالله، وهذا كنا يضرب الرسالة بشكل كامل. لكن أحد علماء الشيعة، أنا أعمل أذكر الجمهور بآخر مقطع، اعترف أن الآية يعني ليست دليل كافي على عصمة أهل البيت اللي هم
الاثنى عشر.
نعم. أيضا معنى مقطع الشيعة جاءوا ببعض الأسماء غير الأئمة وشملوهم أيضا في أهل البيت. نشاهد هذا المقطع.
يلقي الضوء على هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، يقول: بقي الزبير منا أهل البيت حتى كبر ولده عبده، بقي الزبير منا أهل البيت حتى كبر ولده عبده.
من يكون مطيعا لله عز وجل متقيا وصدر الأمر من أحد من المعصومين، كقول نبينا صلى الله عليه وآله لسلمان: يا سلمان وأنت منا أهل البيت مثلا، يا سلمان وأنت منا أهل البيت مثلا، كقول الإمام الباقر عليه السلام لسعد بن عبد الملك الأموي، هذا من بني أمية والمعروف بسعد الخير، قال أيضا: أنت منا أهل البيت، أنت أموي منا أهل البيت، أنت منا أهل البيت، أنت أموي منا أهل البيت.
فيقول جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لهم سادسا؟ قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري أو يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لكم سادسا، فهل تأذن لي؟ صلوا على محمد.
استأذن جبرائيل: فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم، ليس إليك يا رسول الله، أوحى إليكم.
يعني العملية وسعت خالص كده ولا؟
صحيح، يعني كده آية التطهير وحديث الكساء شمل ناس كتير، بس الكارثة انه شمل واحد اموي مثلا، سعد بن عبد الملك الاموي،
سعد
وشمل الزبير بن العوام، يعني الزبير بن العوام دخل الان هو الاخر في اهل البيت، فلماذا يكفرون الزبير بن العوام؟ ولماذا يطعنون فيه؟ ومعنى هذا الكلام باعتراف علماء الشيعة انه آية التطهير او حديث الكساء لم يعد دليلا على الاطلاق، لانه شمل ناس كثيرة جدا، حتى شمل سيدنا جبريل، وعندهم روايات اشد فداحة من ذلك. يعني في رواية ودي أتمنى أن كل علماء الشيعة يراجعوها، الرواية في تتمة كتاب سليم بن قيس في صفحة 425 باب وصايا النبي لبني هاشم، الرواية بيرويها سليم بن قيس يقول: سألت عبد الله بن عباس وإلى جواره جابر بن عبد الله الأنصاري، فقلت لابن عباس: هل شهدت النبي صلى الله عليه وآله وقت وفاته؟ قال: نعم، إن النبي لما ثقل به الأمر أمر فجمع له كل محتلم من بني عبد المطلب وكل امرأة وكل صبي عقل، ودخلوا عليه، ولم يدخل معه أو معهم إلا الزبير بن العوام لمكانة صفية، صفية بنت عبد المطلب اللي هي أمه، وعمر ابن أبي سلمة، وأسامة بن زيد. وقال النبي، هو ده الشاهد، وقال النبي: هؤلاء الثلاثة من أهل البيت. النص بيقول كده. وقال عن أسامة: أسامة مولانا ومنا. طب الرسول بيقول أسامة مولانا ومنا، حسب فهم الشيعة يبقى أسامة بن زيد هو الإمام الأول المنصب تنصيب إلهي. الرسول بيقول عليه مولانا ومنا. الرواية موجودة في تتمة كتاب
مولانا
ومنا.
وجاء عبد الحليم الغز أيضا قال عبارة لفتت نظري أيضا: الأوحى إليهم.
عبد الحليم الغز يمكن بيتميز بحاجة غريبة، ودي لاحظها في كل محاضراته. قبل أن يبدأ بالتسمية، قبل أن يقول بسم، بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة يقولها يا زهراء، وبعد ما يقول يا زهراء
مشرك رسمي
يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده ترتيبه فعلا. دائما يقول يا زهراء وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ما يعني هو
يرى انه في وحي للأئمة كمان
شرازي، بس يعني مختلف شوية، ما بيسبش وكده يعني. اظن لذلك صحيح. هذا طرحه بيكون واضح يعني.
بيكون واضح.
اسمح لي اخد مدخلة. سمير من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اهلا بك، تفضل اخي.
اود ان اتفضل بالشكر لمدير هذه القناة ولأخ حازم طه، جزاهم الله الف خير. أريد أن أطرح سؤالا فقط، يعني أين الله وأين الرسول في دين الشيعة؟ أين الله تعالى؟ لا يكاد يذكر أصلا الله ورسوله في دين الشيعة، كلها حسين وكلها أهل البيت وكذا وكذا، لا يكاد يذكر الله ورسوله في دين الشيعة. هذا أولا. ثانيا أود أن أطرح سؤالا: ماذا قدم الشيعة لأهل البيت غير النياحة واللطف؟ سؤال آخر يعني هذا السؤال أود أن أسأله الشيخ حازم، الشيخ حازم، عن حديث افتراق الأمة إلى 73 طائفة، هل تدخل فيه الشيعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ستفترق أمتي، يعني ذكر أن الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي ستفترق إلى 73 فرقة، فهل نصنف الشيعة من هذه 73 فرقة؟
طيب.
أنها ليست في هذه الفرق، مع هذه الفرق.
شكراً.
ولم تكن من هذه الفرق فأين نصنفها؟ وبارك الله فيكم.
شكراً أستاذ سمير، شكراً جزيلاً. ماذا قدم الشيعة لأهل البيت غير النياحة واللطم؟ ما حتى دي ما قدموهاش لأهل البيت، أعمال جاهلية قدموها للشيطان. لكن في سؤال للأخ،
هو سأل يعني الأخ سمير، قال أول مثلا يعني أين الله وأين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يذكر في، لا يكاد يذكر الخالق في كتب الشيعة، وإنما حتى أسماء الله وصفاته وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى بمسألة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، نقلوا كل هذا الكلام
إلى الأئمة
وجعلوا الأئمة مفوض لهم الأمر، وأنهم هم الذين يرزقون. بل إنهم دائما ينادون عليا مظهر العجائب فيجدونه عونا
سريعا. بس عشان مع تليفون الاخ علق، سأل حضرتك سؤال: هل الشيعة تعتبر من الفرق النارية 73 فرقة، 72 فرقة؟
يعني نحن سنذكر ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية سريعا، انه قال هم ملتان: الرافضة والجهمية.
نعم.
يعني شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان دول ملل خارجة عن الاسلام تماما، الرافضة والجهمية.
نعم.
وكذلك كل متقدمي علماء اهل السنة.
نعم. طيب معنا علي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام، تفضل.
أستاذ طارق، أنا عندي نقاط سريعة إذا سمحت.
تفضل.
النقطة الأولى بالنسبة للإمام علي رضي الله عنه، سلمنا مع الشيعة أنه إمام مفترض الطاعة، وأن الأئمة الاثني عشر مفترضين الطاعة.
نعم.
الآن المهدي له غائب 1200 سنة، يأخذون دينهم من الخامنئي والسيستاني.
نعم.
أين الدليل على أن الخامنئي إمام معصوم مفترض الطاعة؟ النقطة الثانية: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الدليل على الغلو في علي؟ يا علي ارزقني، يا علي اغثني، يا علي اشفني. النقطة الأخيرة يا أستاذ طارق، آية التطهير أو آخر آية التطهير، الكوراني يقول أن هذا ليس موضع. نريد من السيد الكوراني أعزه الله أن يقول لنا أين يضع هذا الجزء من الآية: إنما يريد الله ليطهر ليذهب عنكم الرجس
ويطهركم
تطهيرا. نعم.
تطهير. أين نعم. يضع هذه الآية وأين تناسب في القرآن؟ شكرا.
نعم شكرا أستاذ علي. إذن يعني التساؤلات نطرحها على الشيعة، وأنا أتمنى يرد الشيعة على هذه التساؤلات وغيرها، يعني بحيث يكون في نوع من التفاعل في الحلقة. يعني احنا نشكر الشيعة ان هم بيفتحوا قناتنا وبيشاهدوا برامجنا، نسأل سبحانه وتعالى ان يهديهم، لكن الافضل ان يتفاعلوا معنا مع الاسئلة اللي بيطرحها الضيوف، وايضا مع اسئلة المشاهدين السنة.
طبعا بس سريعا على الكلام اللي قاله، سأل الاخ سمير ماذا قدم الشيعة للأئمة، هم قدموا للأئمة الاثنى عشر الطعن فيهم، فكانوا يعني كانوا يحتقرون الحسن بن علي وقالوا عنه انه مذل المؤمنين، وقالوا عن بل انهم طعنوا في نسب الامام الجواد عندهم، قالوا انه يعني لونه اسود وليس من الائمه، يعني الائمه كلهم كان لونهم ابيض،
طعنوا طعن شديد،
طعنوا في نسبه يعني، فهم دائما يطعنون في الائمه كعهد اليهود يعني كما كان يفعل اليهود. اما كلام الاخ علي فهم نقلوا كل الاختصاصات للمهدي، نقلوها الى الولي الفقيه عن طريق حديث اخترعوه وقالوا انه من توقيعات المهدي، وهو الحديث الذي يقول فيه واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، على أساس أنه توقيع المهدي معروف يعني. لكن هناك في سؤال فيما يتعلق بالتطهير ومسألة عقلية، إذا سلمنا نحن بأن المطهر هم الخمسة فقط، طب في سؤال، هل كل مطهر في القرآن معصوم؟ كل مطهر في القرآن معصوم؟
بص للكاميرا واسألهم عشان هم مش عايزين يتصلوا، معرفش ايه السبب يعني.
سؤال لعلماء الشيعة ولعوامهم، احنا عايزين نوحد القاعدة، أنتوا قلتم سلمنا بأن هذه الآية آية تطهير تتكلم عن الخمسة، طب السؤال، هل كل مطهر في القرآن الكريم معصوم؟ المفروض القاعدة تكون واحدة.
نعم. طيب
النبي صلى الله عليه وسلم،
أنا طبعا طلبت منك يعني تسأل السؤال بهذه الطريقة حتى يحصل نوع من الاستيقاظ للمشاهدين الشيعة،
أتمنى من عوام الشيعة حتى يدخلوا معنا ويتكلموا.
نعم. أنا أتمنى ذلك. نعم. لكن هم مستمعين، هذا جيد. معنا رضوان من المغرب، السلام عليكم.
حياكم الله.
الله يحييك.
لخلك لدي أسئلة للشيعة.
يعني تفضل.
هل إذهاب الرجس يعني العصمة؟ إذا كان كذلك لماذا لم يذهب الله الرجس عن أبناء الحسن؟ لماذا أبناء الحسن مستثنون من العصمة؟ من العصمة. ثانيا إذا كانت الولاية بنص، لماذا تنزل الحسن عن الإمامة لمعاوية؟ ولماذا قبل الرضا بإمارة بولاية العهد من 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 من, من المأمون؟ وشكرا.
نعم شكرا جزيلا أستاذ رضوان. لم يبقى لدينا إلا يعني ثواني. طيب. فتمر سريعا وأتمنى من حضرتك أن توجه يعني نصيحة دعوية للشيعة في نهاية الحلقة.
يعني نقول يعني هو آخر حاجة بس عشان حتى تتمة الموضوع، أنه لو قال الشيعة أن كل مطهر في القرآن معصوم لزم تطهير الصحابة كلهم، لا سيما من كان موجودا مع النبي في غزوة بدر 314 نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
أوضح كلام.
ده تطهير وده تطهير، بل على العكس، ده زاد في الربط على القلب وتثبيت الأقدام. لو قلتم بأن هذا التطهير معناه العصمة يلزم أن تقولوا أن الصحابة معصومين، لكننا نقول أن الصحابة عدول، وأن الآية آية التطهير كما يقولون تشمل أولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة السياق والآية، وتشمل معهم الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب والسيدة فاطمة بدلالة حديث الكساء، وتشمل آل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي بدلالة حديث الغدير الصحيح عندنا.
نعم.
النص الصحيح عندنا.
نعم. وكلمة أخيرة للشيعة
دائما نقول
كيف يبدأ الشيعة؟ دائما أنا أحب أسأل ضيوفي النصيحة اللي ننصح بها الشيعة للبداية، على الأقل يأخذ خطوة في البحث عن الحق. يعني
الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار، المسألة يعني مسألة في غاية الأهمية. لا بد أن تستقوا دينكم أولا من كتاب ربكم، ابحثوا عن أدلة إثبات هذا الدين من كتاب الله تبارك وتعالى، إن وجدتموها صريحة فحي هلا، فإن لم تجدوها فاعلموا أن هذا ليس دين الله.
طيب الإنسان اللي بيعرض عن كتاب الله عز وجل يعني هو طبعا ده حال الشيعة، ألا يدعو ذلك إلى يعني هذا إلى التخبط أيا كان ديانته إيه، أيا كان مذهبه إيه، يعني البعد عن كتاب الله عز وجل أو البعد عن الكتب السماوية اللي هي باعتراف السنة، ومن الشيعة من يقول بأن القرآن غير محرف، لماذا يهملون القرآن؟ يعني أنا أريد أن تبين لعوام الشيعة لماذا أهمل علماء الشيعة كتاب الله عز وجل حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ هم لا يقرؤون القرآن،
لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون من القرآن إلا المواضع اللي بيستشهدوا بها على مسألة الإمامة. علماء الشيعة لا يعترفون بصحة القرآن حتى بلسان الحال أو المقال، لأن القرآن كله يهدم دين الشيعة.
نعم.
يهدم مسألة القول بالنص والإمامة. نزلت في القرآن سورة الشورى ولم تنزل فيه سورة الإمامة، فماذا بقي؟ يعني نعم. القرآن يؤصل لمسألة الشورى ولا يؤصل لمسألة النص الإلهي على الإمامة.
نعم، أنا حبيت أن ننهي بهذه النقطة حتى ندعو الشيعة للرجوع إلى كتاب الله. أشكرك شكرا جزيلا شكرا لكم ومشاكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.